بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الأربعاء 15 من شهر رجب من عام 1435 للهجرة، وهذا هو الدرس الثاني من دورتنا العلمية، دورة تدبر القرآن قواعد ومقاصد. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى ما من الله عز وجل علينا بإنزال أحسن كتبه وأفضل رسله، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. آيات القرآن الكريم تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما هو واضح الدلالة، فهذا سهل الفهم وكل أحد يتدبره ويفهمه، وهذا غالب القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. غالب القرآن واضح الدلالة، سهل الفهم وكل أحد يستطيع أن يتدبره ويفهمه، وهذا هو غالب آيات القرآن. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إن الأبرار لفي نعيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. القسم الثاني ما كان من غريب اللغة، مثل وفاكهة وأبا كأنهم حمر مستنفرة، إن شجرة الزقوم، ونحوها من الألفاظ التي تحتاج إلى شرح. فهذا يحتاج إلى معرفة مفردات اللغة العربية في المعاجم ليفهم معناه، حتى يكون التدبر مؤثر وسهل. لا بد للمسلم وللمسلمة من معرفة هذه الأمور، أن يعرف أن كتاب الله عز وجل واضح الدلالة، ولكن منه ما هو غريب اللغة، فهذا يحتاج إلى معرفة مفردات اللغة العربية في المعاجم ليتيسر فهم معناه. الثالث من آيات القرآن الكريم ما كان مما يحتاج إلى استخراج الأحكام من نصه، مثل غسل الوجه في الوضوء. غسل الوجه في الوضوء، وهل يدخل فيه المضمضة والاستنشاق والدلك؟ فهذا نحتاج في معرفة الحكم فيه إلى أئمة الاجتهاد من أهل العلم. الرابع ما كان من مشكل القرآن كالمجمل والمتشابه، فهذا نحتاج في معرفته إلى الراسخين في العلم. فعامة المؤمنين لهم حق في التدبر في القسم الأول ما الذي هو واضح الدلالة، وبقية الأقسام لأهل العلم والفقه، والتدبر يتسع للأقسام الثلاثة، فهي من ثمراته ومكملاته، وكل بحسبه يستطيع أن يفهم ويتدبر بما أعطاه الله عز وجل من الملكات ومن حضور القلب. وألفاظ القرآن قسمان، واضح الدلالة وخفي الدلالة. فواضح الدلالة كقوله فاستقم كما أمرت وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فهذا يفهمه كل من عرف اللغة العربية. أما خفي الدلالة فلا يفهمه إلا خواص الناس من أهل الفقه والعلم والدراية، كالحروف في أوائل السور وعلى ماذا تدل، والأرقام ولفظ القرء، وهل المراد به الحيض أو الطهر، ونحو ذلك من غريب القرآن. فهذه أقسام ألفاظ القرآن لا بد للعبد أن يعرفها ليسهل تدبره للقرآن. أما أحكام القرآن الواردة فيه فهي أربعة أنواع. النوع الأول أحكام موجهة إلى الفرد من الرجال والنساء، مثل صفة الوضوء والصلاة والصيام والحج، هذه موجهة لكل فرد. صفة الوضوء لا بد أن نتعلمها، والصلاة والصيام والحج، فهذه يستطيع الإنسان معرفتها وتطبيقها بنفسه. الثاني ما هو موجه إلى الأسرة، يعني في القسم الأول ما هو موجه إلى الفرد، يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والصيام كتب عليكم الصيام والحج، وهكذا. هذه الأحكام يستطيع الإنسان معرفتها بنفسه وتطبيقها بنفسه مع الرجوع إلى السنة في تفصيل المجمل. الثاني ما هو موجه إلى الأسرة كأحكام النكاح والطلاق والنفقات وتربية الأولاد ونحو ذلك من الأحكام الزوجية. فهذه الأحكام الموجهة للأسرة علينا أن نتدبر في هذه الأحكام ونفعل الأسرة بهذه الأحكام، بأن يكون الإنسان يعرف هذه الأحكام من كتاب رب عز وجل ويستعين بذلك ببيان ما أجمل منها عن طريق السنة. أما القسم الثالث من أحكام القرآن ما هو موجه إلى المجتمع، أحكام موجهة إلى المجتمع يعني للأمة، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وصلة الأرحام وآداب الضيافة وآداب الطريق ونحو ذلك من معرفة الحقوق والحدود ونحو ذلك من الآداب العامة. فهذه يعني أحكام موجهة للأمة جمعاء، بالدعوة إلى الله، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، التعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى، وتعاون على الإثم والعدوان، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بالتدبر تنكشف لنا هذه الأمور، وبمعرفة هذه الأمور يسهل التدبر وتنفتح له أبواب عظمة الله عز وجل وعظمة أحكامه الشرعية. فالقسم الثالث ما هو موجه إلى المجتمع أو الأمة، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والأداب العامة كأداب الضيافة وآداب النوم وصلة الأرحام وآداب الطريق ونحو ذلك من الأداب العامة. القسم الرابع ما هو موجه إلى الحاكم والسلطان كأحكام الجهاد وإقامة الحدود الشرعية والحكم بين الناس والعدل في توزيع الأموال واستخراج خيرات الأرض وثرواتها. فهذه أحكام القرآن أربعة أنواع، أحكام موجهة إلى الفرد من الرجال والنساء مثل صفة الوضوء والصلاة وغيرها، ما هو موجه إلى الأسرة كأحكام النكاح والطلاق، بيّن الله عز وجل أصول ذلك في القرآن. الثالث ما هو موجه للمجتمع كالأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا يعني عام يشمل المجتمع بأفراده رجالا ونساء علماء وعامة. ما هو موجه للأمة أو المجتمع كالأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى، هذه ألفاظ عامة جاءت موجهة إلى الجميع. الرابع ما هو موجه للحاكم والسلطان كأحكام الجهاد، فإن الجهاد يقيمه الحاكم، وإقامة الحدود حد السرقة حد الزنا وغيرها من الحدود إلى الحاكم، والحكم بين الناس كيفية الحكم وتعيين القضاة ونحو ذلك، والعدل في توزيع الأموال لأن تقسم الأموال والرواتب على الناس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ومن تدبر القرآن اهتدى إلى معرفة هذه الأنواع في كتاب الله عز وجل، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن اتقى الله علمه الله وفتح عليه بالتدبر ما لم يخطر على باله من أنواع الفهم والعلوم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فانفتح الله عز وجل عليه في تدبر القرآن فقد أعطاه خيرا كثيرا. ولكن تدبر القرآن يحول دونه أقفال، والأقفال التي تمنع التدبر كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذه الأقفال ذكرها الله عز وجل في القرآن، هي المعاصي بأنواعها: الصغائر والكبائر، والكبر والعجب والغفلة، واتباع الشهوات، واتباع الهوى. والمقصود من التدبر صدق التوجه إلى الله في كل حال، أن أتوجه إلى الله في كل حال وأتقرب إليه به لأنه أمرني به، داخل الصلاة، داخل الصلاة وخارج الصلاة. وليس المقصود التوجه إلى الله فقط، بل المقصود صدق التوجه إلى الله في كل حال. فالكفار حين الشدة توجهوا إلى الله، فإذا زال الكرب أشركوا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن المقصود: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. أن يستغرق عمر الإنسان في جميع الأوقات في جميع الأحوال حكم الله عز وجل ظاهر على هذا الإنسان في ظاهره وباطنه، صبغة الله، ومن أحسن من الله صدقه. فأنا عبد في الصلاة، وأنا عبد عند اللباس، وأنا عبد عند النظر، وأنا عبد عند الأكل، وأنا عبد في السفر، وأنا عبد عند الصيام، وهكذا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وليس المقصود الصلاة فقط، فإن المنافقين يصلون سبع صلوات: صلوات الخمس مع صلاة الضحى وصلاة يعني الوتر، ولكن المقصود هو صدق التوجه إلى الله عز وجل. والتدبر الكامل للقرآن يقوم على أصول، فيكون بكل الجوارح. فاللسان يقرأ بالتلاوة المترسلة، والأذن تسمع، والعقل يفهم، والعين تبصر، والقلب يتأثر، والجوارح تعمل بما علمت من خلال التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن عبادة من العبادات، بل هي أفضل العبادات، لأنها تثمر العلم النافع والعمل الصالح وتقوى الله عز وجل. ولهذا يقول عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا بد حتى نتحصل على التدبر الكامل والتأثر الكامل أن يكون التدبر بكل الجوارح. فاللسان يقرأ ويتلو تلاوة، اللسان يقرأ والأذن تسمع، سماع العبد لسيده وسماع العبد للملك الذي خلقه، سماع بنية الامتثال أخبارا وأوامر، والأذن تسمع، والعقل يفهم ماذا يريد الله مني وماذا أريد منه، والعين تبصر، تبصر الآيات التي يقرأها من كتاب الله عز وجل، والقلب يتأثر كما تتأثر الأرض بالماء، يتأثر القرآن، يتأثر القلب بكتاب الله عز وجل. والجوارح تعمل بما علمت من خلال التدبر، فلا بد من حضور القلب كما قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله عز وجل من علينا بهذه النعم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع الذي تسمعون به والأبصار التي تبصرون بها والأفئدة التي تعقلون بها ما تؤمرون به وما تنهون عنه وما تخبرون به. فالتدبر من أعظم العبادات، بل هو العبادة الكبرى في الدين، لأنه يورث حب الله وتوحيده والإيمان به. والتدبر نوعان: تدبر التفهم، وذلك يحصل للناطقين باللغة العربية، كل أحد من العرب من الرجال والنساء إذا تدبر القرآن فهم ما فيه من الأسرار، كل بحسبه وكل بحسب ما أعطاه الله من الفهم والذكاء. فالتدبر نوعان: تدبر التفهم لمن؟ للناطقين باللغة العربية. ثاني: تدبر المحبة، يحصل لمن قرأ القرآن أو سمعه من غير الناطقين باللغة العربية. فهذا الإنسان الذي لم يكن من الناطقين باللغة العربية يأتي عنده تدبر المحبة، فإنه يستشعر عظمة ربي عز وجل الذي تكلم بهذا القرآن، ويستشعر عظمة كلام الله وحسن بيانه وحصول الطمأنينة في القلب. وهذا لا تشترط فيه التفهم، فإن الجبال تتأثر بالقرآن كما قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا القرآن عظيم وحكيم وكريم، وكم رأينا ممن تأثر بالقرآن وهو لا يعرف اللغة العربية فازداد سماعا له ثم أسلم بعد ذلك لما يراه من عظمة القرآن وحسن بيانه وتأثيره على القلب. والتدبر هل هو واجب لفهم القرآن الكريم؟ نعم، التدبر واجب لفهم القرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذا للوجوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الله عز وجل ذم المشركين بعدم تدبر القرآن، ولو تدبروه لآمنوا بالله عز وجل، ولكن منعهم الحسد أو الكبر أو الشهوات. التدبر واجب لفهم القرآن الكريم، لأنه كلام ربنا وأخبار ربنا وأوامر ربنا، ونحن لنا مقرر دراسي يستغرق العمر كله وتطبيقه العملي بتصديق أخباره وتطبيق أحكامه. التدبر واجب علينا لفهم القرآن الكريم، والناس مختلفون في التدبر، فمنهم أثناء التدبر من يفرح حينما يسمع الكلام عن عظمة الله عز وجل وعن صفة الجنة، ومنهم من يبكي حينما يسمع عن جلال الله وكبريائه وعظمة ملكه وسلطانه وعن أوصاف النار، ومنهم من يخشع إجلالا لكلام الله وعظمته وما يحمل من المعاني العظيمة، ومنهم من ينتفض، ومنهم من يضطرب خوفا، ومنهم من يقشعر جلده، ومنهم من يتأثر خشية أو محبة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن تطمئن القلوب. الناس عند التدبر يختلفون. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وهل الأفضل التدبر للآيات وفهم معانيها أم الإسراع في القراءة لتحصيل الأجر الأكثر؟ ذلك يختلف باختلاف الناس. فمنهم من رزقه الله ملكة التدبر وحسن الفهم، فهذا التدبر والتأني أحسن له لما فيه من معرفة لطائف المعاني وخشوع القلب والانكسار بين يدي الله إجلالا لكبريائه وعظمته وتعظيما لكتابه وما يحمل من المعاني العظيمة. ومن لم يجد في نفسه هذه الملكة فليقرأ القرآن ولو بفهم وتدبر أقل. والأصل أن حسن التدبر مع جودة القراءة هو الأفضل والأكمل، لأن المقصود من القرآن هو تصديق أخباره وتطبيق أحكامه وعبادة الله عز وجل بموجب ذلك. ومن الناس من يفتح الله عز وجل له في التدبر ولو مع الإسراع في القراءة. لهذا مما يعين على التدبر معرفة هذه المعارف العالية وجمع القرآن، وقد حفظ القرآن في عهد النبوة 4 من الصحابة: زيد بن ثابت وأبو زيد ومعاذ بن جبل وأبي بكر، وذلك لانشغال أكثر الصحابة بالجهاد وكسب المعاش، ثم أن القرآن كان ينزل تدريجيا في خلال 23 سنة. وفي زماننا هذا كثر بفضل الله حفاظ القرآن من الصغار والكبار والرجال والنساء لسهولة الأسباب والوسائل وتوفر الأوقات. وقراءة القرآن أفضل من السماع، وأحيانا لا يتأثر الإنسان من قراءة نفسه ويتأثر من قراءة غيره. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، فإنه قال لابن مسعود إنه أحب أن يسمعه من غيري، فتل عليه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية. ثم بدت عينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفا متأثرا من القرآن. ومن جمع بين كثرة القراءة من نفسه وسماع القرآن من غيره ويسمع غيره فقد أوتي خيرا كثيرا. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فتارة يسمع الإنسان وتارة يقرأ. ومن أحب أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أحب أن يكلمه الله فليقرأ كتاب الله. فهذه الآيات القرآنية موجهة للإنسان، والله يخاطب الإنسان يصدق الأخبار ويطبق الأحكام. ومن تدبر القرآن الكريم علم من كتاب ربه أن الناس في سماع الحق 4 أقسام. الناس في سماع القرآن وسماع الحق 4 أقسام. الأول من يكره الحق وينفر منه فرار الحمر من الأسد، يعني يكره القرآن وينفر منه فرار يعني الحمر من الأسد، كما قال الله عز وجل عن هؤلاء الكفار: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هذا الصنف الأول، وذلك موجود في كتاب الله، وبالتدبر نعرف هذه الأمور. الصنف الأول من يكره الحق ويفر منه لأنه متعلق بالشهوات التي تحجبه عن سماع الحق. فالأول من يكره الحق ويفر منه فرار الحمر من الأسود، كما قال سبحانه: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ربنا آتنا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما القسم الثاني فهم الذين يسمعون الحق بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا تنقل الحق إلى القلوب، لأن قلوبهم قد طبع الله عليها بكفرهم، وهؤلاء هم المنافقون كما قال الله عنهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. هؤلاء قسم الثاني وهم المنافقون، وإن كانوا يعني المنافقون هم الكافرون لكنهم أشد، هم العدو فاحذرهم، لأنهم يعيشون بين المسلمين بلباس الإسلام لكنهم من الداخل الكفار، ينقلون أخبار المسلمين إلى الكفار ويكيدون الإسلام من الداخل. فهذا النوع الصنف من الناس نظرا لقوة الإسلام هم يسكتون ولكنهم يكيدون للدين، فهم يسمعون الحق بأذانهم ولكن أذانهم غير أمينة فلا تنقل القرآن إلى القلوب ولا تتأثر به لما عليها من الطبع. الثالث الذين يسمعون الحق من بعض الناس دون بعض، لديهم التعصب للبشر وللأقوام وللقبائل. هؤلاء الذين القسم الثالث الذين يسمعون الحق من بعض الناس دون بعض، فإذا قام خطيب أو إمام يعرفونه ويعرفون نسبه ويعجبهم علمه أو مكانته استمعوا إليه، وإن كان غيره أعرضوا عنه ولم يستمعوا إليه. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين قال الله عنهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف، قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو أنزل على أحد هؤلاء لا آمنا، ولكن منعهم هذا التعصب. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ذو جاه ومكانة ورياسة من أهل مكة أو الطائف، فقال الله لهم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. أما القسم الرابع ممن يسمعون الحق فهم من يستمعون الحق مطلقا ويحبونه ويقبلونه من أي شخص كان، وهؤلاء هم عامة الناس، وهم المبشرون، هم المبشرون ببشارة الله في قوله: والذين يستنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول من أي أحد، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقول عز وجل: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا القرآن للأغنياء والفقراء والكبار والصغار وللعرب والعجم. وقال الله عز وجل في وصف هؤلاء الذين يسمعون الحق ويستجيبون له: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هؤلاء أسعد الناس بقبول الحق والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالناس في سماع الحق أربعة أقسام بينها الله عز وجل في القرآن: منهم من يكره الحق ويفر منه وهؤلاء الكفار والمشركون لما في نفوسهم من الحسد والكبر والتعلق بالدنيا وشهواتها. الثاني الذين يسمعون الحق بآذانهم ولكن آذانهم غير أمين فلا تنقله إلى القلوب، وهؤلاء هم المنافقون. الثالث الذين يسمعون الحق من بعض الناس دون بعض، وهؤلاء مرضى القلوب الذين لا يفقهون في دين الله وأن هذا الدين للبشرية كلها، الرابع وهم أحسن الناس من يستمعون الحق مطلقا من أي أحد ويحبونه ويقبلونه من أي شخص كان، وهؤلاء هم عامة الناس وهم المبشرون ببشارة الله عز وجل في قوله بشر عباد وغير ذلك من الآيات القرآنية. ومن قرأ القرآن ولم يتدبر القرآن فقد فوت على نفسه خيرا كثيرا وأضاع أجرا عظيما. من المقصود من تلاوة القرآن هو التدبر، والمقصود من التدبر هو تصديق الأخبار وتطبيق الأحكام، حتى يتميز المسلم من الكافر من المنافق من الحيوان من الشيطان. من قرأ القرآن ولم يتدبر القرآن فقد فوت على نفسه خيرا كثيرا وأضاع أجرا عظيما. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يتدبروا القول؟ وثمرة التدبر ما هي؟ ثمرة التدبر الوصول إلى الهداية العلمية والهداية العملية، الوصول إلى الهداية العلمية. القرآن مفتاح العلوم، القرآن في تبيان كل شيء، والهداية العملية بعد تصديق الأخبار يأتي تطبيق الأحكام الانفرادية على النفس بأنواع العبادة من صلاة وصيام وزكاة وغيرها، وفي الدعوة إلى الله عز وجل بنقل الدين إلى الغير إلى البشرية. فثمرة التدبر الوصول إلى الهداية العلمية والهداية العملية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكل من لم يهتد بالقرآن فهو ناقص التدبر والتفكر. لهذا لابد من معرفة قواعد التدبر. وقواعد التدبر تنقسم إلى قسمين: قواعد تتعلق بالمتدبر وهو التالي للقرآن والسامع للقرآن، ثانيا قواعد تتعلق بالمتلو وهو كتاب الله عز وجل. وهذا التدبر فريضة لا سنة، لكن يجب أن يكون التدبر بفهم سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا راض عنهم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فنتبعهم فيما فهموه من القرآن ومن تدبر القرآن كما سيأتينا إن شاء الله بيان ذلك. والقواعد التي تتعلق بالمتدبر والتالي للقرآن هي: أولا، لا بد أن نعرف عظمة القرآن، لا بد أن يكون في القلب عظمة الله وعظمة كتابه حتى أقبل على تدبره، فإن القرآن رسائل وآيات ومراسيم من رب العالمين موجهة إلى هذا الإنسان ليفوز ويسعد في الدنيا وتفوز بالجنة وينجو من النار يوم القيامة. فالقاعدة الأولى معرفة عظمة القرآن وأنه أصل الهدى والرحمة والعلم والشفاء وأصل الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، وأنه لا حياة للقلوب إلا به، واستشعار عظيم منة الله علينا بإنزاله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فمن لم يعرف عظمة القرآن وقدسية القرآن فلن يحصل منه التدبر، ويتلوه كما يتلو ويقرأ أي كتاب أو صحيفة. فإذا عرفنا عظمة من تكلم به وعظمة القرآن أقبلنا عليه بقلوبنا وجوارحنا واستفدنا من أخباره وطبقنا أحكامه. فمن لم يعرف قدسية القرآن فلن يحصل منه التدبر الذي يورث خشوع القلب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني فحدث الجواب والتقدير لكان هذا القرآن لما فيه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة. فهذا القرآن لابد أن يعرف الإنسان عظمة هذا القرآن، وأن الله عز وجل تكلم به، وأنه من علينا بإنزاله على رسولنا صلى الله عليه وسلم. لهذا بين الله عز وجل في القرآن بقوله: فمن اتبع هدايا الذي هو القرآن فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال عز وجل: وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعظمة القرآن تنشأ في القلب من معرفته والإكثار من تلاوته، ومعرفة من أنزله، ومعرفة من تكلم به، ومعرفة أنه منهج للحياة يتميز به المسلم عن الكافر وعن الحيوان، ومعرفة أنه محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن هذا الكتاب لعظمته وجلاله وحاجة الأمة إليه تولى الله حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فمن عرف العظيم جل جلاله آمن بكتابه العظيم. فأولا لابد أن نعرف الله بأسماء الحسنى وصفات العلى وأفعاله الحميدة، ثم يأتي بعد ذلك حب الله والإيمان بكتابه. فمن عرف العظيم سبحانه آمن بكتابه العظيم وامتثل أمره العظيم ونال ثوابه العظيم وتعبد لله بالحب والتعظيم والذل له، يطمع في ثوابه ويخاف من عقابه. ولهذا الله عز وجل امتن علينا بهذا القرآن كما قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا منة الله عز وجل علينا، أن من علينا بهذا الكتاب. فلا بد من كشف القرآن وتدبر القرآن والتفكر في القرآن للعمل بموجبه. والقرآن الكريم من أعظم أسباب النصر والغلبة. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لأنهم يعرفون أن من تمسك بالقرآن وتلا القرآن وامتثل أوامر القرآن أنه غالب. لهذا قالوا وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. مفهوم هذا أن من تمسك بالقرآن وسمعه فإنه غالب لا محالة. لهذا لا بد من التذكير بأهمية فهم القرآن وتدبره والعمل به. هذه القاعدة الأولى من القواعد التي تتعلق بالمتدبر والتالي للقرآن من الرجال والنساء. الثانية: تهيئة قلب المسلم لتلقي آيات القرآن العظيم. فإن القلب مكان الإيمان مكان القرآن، ففي الإنسان ثلاث أواني: آنية الإيمانيات وهي القلب، والقرآن أنزله الله عز وجل على القلوب، والثاني آنية الطعام والشراب وهي المعدة، والثالثة آنية المعلومات وهي الدماغ التي نشترك فيه مع الكفار، والمعدة آنية الطعام نشترك فيها مع الحيوان، وآنية الإيمانيات وهي القلوب، هذه التي نزل عليها القرآن كما قال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح الأمين على قلبك. فإذا امتلأ القلب بالإيمان وبآية القرآن استنار وأبصر ما ينفعه وما يضره، فأقدم على الطاعات وابتعد عن المعاصي. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقلوب هي محل الإيمان وهي محل القرآن، والذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخرب، الذي ليس في جوفه يعني في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخرب. لهذا القرآن من أعظم ما يودع في القلوب. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض يعني ليس فيها الإيمان وليس فيها القرآن فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال عز وجل ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وقد هيأ الله عز وجل قلب النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره لتلقي القرآن لتلقي الوحي، فأرسل جبريل إليه وعمره 2 أو 3 سنوات فشق صدره واستخرج قلبه وغسله بماء زمزم ثم ملئ رحمة وإيمانا وعلما. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فلا بد من تهيئة القلب للتدبر، وأن يكون القلب فارغا من الشواغل التي تشغله عن التدبر، وأن يستشعر كان القرآن أن الله عز وجل يخبره بما يسره ويأمره بما يسعده وينهاه عما يضره. لا بد لتالي القرآن أن يستشعر أن الله يخبره بآيات القرآن بما يسره من البشائر على الأعمال الصالحة، ويأمره بما يسعده وينهاه عما يضره. وبهذا يزداد القلب حبا لله وحمدا له وطاعة له وحياء منه. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا القرآن العظيم اللي يبين عظمة الله ويبين أعمال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويبين الفضائل من الرذائل والحق من الباطل، ويبين الموعودات في الجنة لمن آمن بالله وأطاعه والنار لمن عصى الله وكفر به. ففي القرآن تبيان كل شيء. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فإذا أراد المسلم الانتفاع بالقرآن فليحفظ عند تلاوة القرآن وسماعه بقلبه وقالبه، ويستشعر أن ملك الملوك يخاطبه ويخبره ويأمره. بماذا؟ بما ينفعه ويسعده في الدنيا والآخرة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأنت أيها المسلم وأيتها المسلمة أنت المقصود بكل خطاب في القرآن، أخبار تصدقها وأوامر تفعلها ونواه تجتنبها. وأفضل التدبر في صلاة الليل في التهجد. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وليكمل للعبد الفهم وحسن التدبر والانتفاع لا بد أن يراعي الأدب في تلاوة كتاب الله، فيستعيذ بالله أولا من الشيطان الرجيم. لا بد من الأداب عند التدبر وعند التلاوة، فيستعيذ بالله أولا من الشيطان الرجيم حتى لا يصرفه الشيطان عن فهم القرآن، ثم يقول مستعينا بالله: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالشيطان يعلم أن الإنسان إذا قرأ القرآن أنه سوف يهتدي وسوف يسير على الصراط المستقيم، ولهذا يوسوس الإنسان عند قراءة القرآن. لذا أمرنا بالاستعاذة منه وأن نستعين بالله عز وجل. الثالثة من القواعد المتعلقة بتلاوة القرآن: حسن الاستماع والإنصات للقرآن. فالقرآن يفهم بأي شيء؟ يفهم بقلب يعي وسمع حاضر. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فثمرة الاستماع والإنصات حصول الرحمة. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إن في ذلك لذكرى وانتفاع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيحصل الأثر والانتفاع من القرآن بحسن الاستماع. فإن تمام التأثر والتأثير يحصل للعبد بأربعة أمور: حصول المؤثر وهو القرآن، ومحل قابل وهو القلب، وشرط بحصول الأثر وهو الاستماع، وانتفاء المانع وهو الغفلة التي تمنع من التأثر بالشهود. إن في ذلك أي القرآن لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيحصل التأثر والتأثير بهذه الأمور الأربعة: حصول المؤثر وهو القرآن الذي يقرأ أو يسمع، ومحل قابل وهو القلب، بأن يكون القلب حاضر، وشرط لحصول الأثر وهو الاستماع والإنصات، وانتفاء المانع وهو الغفلة التي تشغل عن القرآن والتي تمنع القلب من الحضور. وكلها بينها عز وجل في قوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الكافر المعرض فإنه يسمع بإذنه لا بقلبه، فلا يعقل ولا يفقه كالبهيمة بل كالحمير، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. البهائم لم تعطى الفهم للقرآن، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فمن سكنت جوارحه تأدبا مع كتاب ربه وأصغى بسمعه وحضر بقلبه وكان شاهدا لا غائبا انتفع بتدبر القرآن. ولهذا الجن لما استمعوا القرآن بالأدب فهموه وتأثروا به وأنذروا قومهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. حصل التأثر ولن نشرك بربنا أحدا. ثم فورا أنذروا قومهم وصرفنا إليك نفرا من من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق وإلى طريق مستقيم. فاستماع القرآن من الغيب يحصل به أعظم الأثر. وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا استمع القرآن من ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، فمن آتاه الله صوتا حسنا فعليه أن يسمع المسلمين القرآن. وجبير بن مطعم رضي الله عنه كان سبب إسلامه أن سمع قوله سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وقال كاد قلبي أن يطير فأسلم بسبب سماعه. الرابعة من القواعد التي تتعلق بالمتدبر قراءة القرآن كما ورد شرعا بالترتيل والتأني. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، لأن المطلوب تأثر القلب بالقرآن ثم التطبيق العلمي والعملي تعبدا وخشوعا وذكرا لله عز وجل. والقرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ففي النهار لك سبحا طويلة مع الناس تدعوهم إلى الله، وفي الليل ورتل القرآن ترتيلا. وكان القرآن الذي نزل في ذلك الوقت قبل سورة المزمل، القرآن الذي نزل خمسة أوجه، هي سورة اقرأ والمدثر والقلم، هذه التي نزلت قبل المزمل، فهذه هي التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل مرتلا ومتدبرا بآيات كتاب ربه في حدود تقريبا ثلاث ساعات. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فلابد لحصول التدبر والفهم لابد من ترتيل القرآن جلالا لله عز وجل ولكتابه، ولا يكون يعني تلاوتنا لأي مقروء كتلاوتنا للقرآن. ففضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه، فمن أراد أن يفهم وينتفع بالقرآن فليرتل القرآن، وليعلم أن الله أول السامعين له، ويسمع نفسه ويسمع من حوله من الملائكة ومن الجن المؤمنين. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يقرأ الإنسان القرآن بالترتيل قراءة عبد تولى أو وصلت إليه مراسيم وآيات وأوامر وأخبار من ربه عز وجل. الخامسة من القواعد التي تتعلق بمن يتدبر القرآن تفريغ القلب من شواغله ليكون مستعدا للتلقي والتأمل والتفكر في كتاب ربه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقلوب تشبه الصندوق المقفل، والصندوق إذا كان مقفلا لا ينتفع به، وكذلك القلوب إذا كانت مقفلة بالشهوات لن تستفيد من القرآن. وأعظم أقفال القلوب هي الأهواء والبدع واتباع الشهوات والكبر والعجب والإصرار على المعاصي، وهذه كلها ظلمات، هذه كلها ظلمات على القلب حيث لا يرى النور ولا يتلقى النور ولا يتأثر بالنور. هذه كلها ظلمات في القلب، وإذا جاء نور القرآن بدد هذه الظلمات، وبالإصرار على هذه الأقفال والموانع تزداد الحجب عن تدبر القرآن وعن فهم القرآن. فإن الإنسان يتلوه بلسانه ولكن ليس لقلبه حظ من ذلك، لا الأذن توصل ولا القلب يتأثر،
لأن القلب مشغول بمحبوب آخر، والقرآن لا يجتمع مع غيره لأنه نور وكل ما سواه ظلمات. فبالإصرار على هذه الأقفال والموانع تزداد الحجب عن تدبر وفهم القرآن. فالإصرار على المعاصي سبب لخبث القلب وصدعه، وهو كالخبث على المرآة. إذا كانت المرآة عليها شيء من الطين فإنها لا ترى بها الصور، بل هذا الطين وهذا الران يحجب يعني الصور أن ظهور الصور على المرآة. فالإصرار على المعاصي والبدع سبب لخبث القلب وصدعه، وهو كالخبث على المرآة، وهو أعظم حجاب للقلب. وكلما كانت المعاصي والشهوات المحرمة أشد تراكما كانت معاني القرآن أشد احتجابا على القلب. وكلما كان القلب صافيا تجلت فيه معاني الحق والقرآن، فمعاني القرآن كالصور التي تتراءى في المرآة، بقدر صفاء المرآة تظهر الصور حسنة ظاهرة واضحة، وبقدر صفاء القلب يستقبل الوحي ويتأثر بالوحي فيزداد نورا، ثم ينعكس هذا النور على الجوارح وعلى البدن وهكذا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم واخفض جناحك للمؤمنين. فانصراف القلب عن الوحي وعن القرآن إلى التعلق بالشهوات حجب تحرم العبد من تدبر القرآن ومن فهم القرآن والعمل بالقرآن. ومن الحجب الغفلة أثناء القراءة، من الحجب الغفلة أثناء القراءة عن التدبر والاشتغال بالتجويد فقط. ومن الحجب حصر الآيات فيما نزلت فيهم ولا يعد القاري نفسه مخاطبا بهذه الآيات فلا يتأثر بتلاوة القرآن، أن يشعر الإنسان أن هذه الآيات نزلت في القرن الأول وليس لها تعلق به، ورب تالي للقرآن والقرآن يلعنه. يقرأ على لعنة الله على الظالمين ويذم الكذب والكفار وأصحاب الكبائر، وقد يكون واقعا في شيء من ذلك. ومن الحجب أن يكون هم الإنسان القارئ ختم السورة التي قرأها، فهذه حجوب. ليس القصد أن نختم القرآن، بل أن نتأثر بالقرآن ونعمل بالقرآن. أما السادسة والأخيرة فهي تفقد أثر القرآن على قلب القارئ والسامع. فيفتش قارئ القرآن عن أثر القرآن على القلب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لما نزل من الحق، ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فقست فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالله بين في كتابه أن هذا القرآن عظيم وكريم وحكيم ومبين وعزيز وفرقان وهدى وشفاء. لماذا؟ ليبحث المسلم عن أثر ذلك في قلبه وجوارحه وحياته، فيستفيد من القرآن العظيم، من القرآن الكريم، وهل تخلق بأخلاق القرآن وتأدب بأدابه، هل استفاد من حكم القرآن، هل استفاد من بيان القرآن، هل استفاد من هدى القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، هذا القرآن عظيم، هذا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، فحذف الجواب لعظمة الجواب. أي لكان هذا القرآن العظيم لا غيره، وقال عز وجل ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فحقا لا بد للإنسان أن يستشعر عظمة القرآن وأن يرى أثار القرآن على قلبه. فمن أوتي من العلم ما لا يبكيه فهو خليق أن لا يكون أوتي علما ينفعه ويستفيد منه. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله غفور رحيم. إن الله عزيز غفور. من أوتي من العلم ما لا يبكيه فهذا لم يؤت علما. من أوتي من العلم ما لا يبكيه ويجعل قلبه يخشع وينكسر بين يدي الله لخليق أن لا يكون أوتي علما ينفعه ويفيده في دنياه وأخراه. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال عز وجل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والمقصود من العلم العمل بموجبه. المقصود من التدبر هو العلم، والمقصود من العلم هو العمل، العمل مع المقرون بالخشوع والحب والذل والتعظيم لله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وينزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه القواعد المتعلقة بتالي القرآن أو سمعه. أما القواعد المتعلقة بالمتدبر له وهو القرآن الكريم فهي أولا أن نعلم أن التدبر للقرآن غير تفسير القرآن، فكشف معاني الكلمات والآيات وظيفة العلماء وأهل اللغة الذين يعرفون معاني الألفاظ ودلالات الكلمة في اللغة واستنباط الأحكام من الآيات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فترد العلوم الفقهية وعلوم الأحكام وتفسير المفردات الغريبة إلى أهل الاختصاص، ودائرة التفسير محدودة خاصة دائرة الفقه والعلم واللغة، دائرة التفسير محدودة. أما التدبر فدائرته أوسع، فهو يدخل في معرفة الواضح المعنى والذي يحتاج إلى تفسير كل بحسبه. وكل أعطي من الفهم والقدرة على فهم الآيات كل بحسبه، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والله فضل بعض الخلق على بعض بما أعطاهم من عطاء الربوبية وعطاء الفهم وعطاء الذكاء وقوة الفكر وحسن التدبر وقوة العمل. فدائرة التفسير محدودة خاصة بالعلماء، أما دائرة التدبر فهي واسعة يدخل فيها العلماء وغيرهم، لأن التدبر ثمرته معرفة اللطائف والتأثر بها ثم الإقبال على العمل بالأحكام وتأثر القلب وخشوع القلب لله عز وجل. فدائرة التدبر أوسع، فهو يدخل في معرفة الواضح المعنى والذي يحتاج إلى تفسير كل بحسبه. وفهم القرآن نوعان، فهم القرآن نوعان، فهم علمي وهذا يتعلق بأهل العلم، وفهم إيماني قلبي وهذا ميسر لكل من يعرف العربية إذا تدبر القرآن خشع قلبه. فالنوع الأول يدخل فيه معرفة الغريب ومعرفة الأحكام وهذا خاص بالعلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته فاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فنرجع إلى العلماء في تفسير الغريب ومعرفة الأحكام. أما التدبر فهو تدبر القرآن للعلماء والعامة لأن القلب يتأثر به ويطلع على لطائف القرآن من خلال تكرار القرآن وتدبره. فتفسير القرآن للعلماء، وتدبر القرآن لعموم المسلمين، والتفسير وسيلة للتدبر، فمن عرف المعاني والمفردات الغريبة هذا يسهل عليه التدبر والفهم والتصديق والتطبيق. التفسير وسيلة للتدبر الذي يزيد الإيمان في القلب ويورث الخشية والخشوع في القلب. ومن مكائد الشيطان للمسلم والمسلمة أنه يخوفه من تدبر القرآن خشية أن يتأثر قلبه بما يقرأ منه فينفره من التدبر، لعلمه أن الهداية تحصل وتزيد وتقوى بالتدبر لكتاب الله، فيقول له هذه مخاطرة وقول على الله بلا علم، وجرأة على كتاب الله والتفسير القرآن وتدبره للعلماء، أما أنت فعليك التلاوة، لأنه يعلم أنه إذا تدبر الإنسان اهتدى، وإذا اهتدى صار هاديا فنفع نفسه ونفع غيره. ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقد مر معنا أن آيات القرآن تنقسم إلى قسمين، ما هو واضح اللفظ والمعنى والدلالة، وهو غالب آيات القرآن، مثل وجعلنا من الماء كل شيء حي، الله أكبر لما تدبر هذه الآية، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان، وكذا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم من فنحيينهم حياة طيبة ونجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذه كلها واضحة اللفظ والمعنى والدلالة. ومثل التائبون العابدون حامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف والنهون عن المنكر وبشر المؤمنين، هذه واضحة الدلالة. ومثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، ومثل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، هذه وأمثالها بتدبرها يحصل التأثر ويتدبرها كل أحد ويفهم معانيها طبعا. القسم الثاني ما يحتاج إلى بيان وتفسير، ككثير من أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج والحدود والجنايات والمعاملات وأحكام النكاح، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصادة الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله، ومثل في النكاح ولهن مثل الذي عليهن، وفي القصاص ولكم في القصاص حياة. فهذه المسائل يبينها العلماء الذين لهم دراية بالسنة التي فصلت ما أجمل في القرآن من تلك الأحكام. فآيات القرآن تنقسم إلى قسمين، ما هو واضح اللفظ والمعنى والدلالة، وهو غالب آية القرآن مثل وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا يفهم كل إنسان ويتدبره ويتأثر. الثاني من الأحكام ما يحتاج إلى بيان، من آيات القرآن ما يحتاج إلى بيان وتفسير، مثل وأقيموا الصلاة، صلاة لا نعرف أعدادها ولا كيفياتها ولا أركانها ولا واجباتها، والزكاة لا نعرف النصاب ولا نعرف أنواع المال المزكى ولا لمن نعطي، فالسنة بيّنت هذا. وخيرك أتم الحج والعمرة لله، يقول سلم خذوا عني مناسككم، في الحج أكثر من 1000 حكم شرعي، وهذه الآية تقول وأتم الحج والعمرة لله، وإتمامه أن نأتي به على السنة خالصا لله عز وجل. فهذا يبين العلماء الذين لهم دراية بالسنن التي فصلت ما أجمل في القرآن. الثانية من قواعد فهم المتلو فهم مقاصد السورة وموضوعاتها، فمعرفة موضوع السورة يعين على فهم وتدبر آياتها، وكل سورة لها مقصد، بل كل آية فيها لها مقصد، وكلما قصرت السورة كان فهم المقصد أسهل، وكلما طالت السورة كان الجهد المبذول لاستخراج المقصد أعظم. فمقصود سورة قل هو الله واحد تقرير التوحيد العلمي، لكن مقصود سورة البقرة وموضوعاتها طويلة تحتاج إلى بذل جهد لمعرفة ذلك، ومقصود السورة يعرف بماذا؟ بالتدبر المحيط بآيات السورة وتكرار قراءة السورة وطول البال وطول الباع والمراس الطويل. ولهذا الذين تحدثوا في مقاصد القرآن قليل من الناس، منهم ابن عباس الذي سئل عن سورة الأنفال فقال هي سورة بدر، لأنها كلها تحدث عن غزوة بدر، لأنها تتحدث عن غزوة بدر وما جرى فيها للصحابة، والوقت لا يتسع لبيان ذلك، لكن الله عز وجل في غزوة بدر أظهر الله قدرته وفي غزوة أحد أظهر الله سنته، وفي غزوة حنين أظهر الله قدرته وسنته، وفي غزوة بدر أظهر الله قوة لا إله إلا الله، وفي غزوة أحد أظهر الله قوة محمد رسول الله. ولا يحتاج إلى تفصيل، لا يتسع لها المقام. نسأل الله أن يأتي بالوقت والفرصة التي نتكلم فيها على ذلك إن شاء الله تعالى. وسئل عن سورة، سئل ابن عباس عن سورة الليل فقال نزلت في السماحة والبخل. سورة الليل إذا يخشى نزلت في بيان السماحة والبخل وثواب هذا وهذا. فمعرفة مقصد السورة وموضوعاتها يعين على التدبر والفهم، ويعرف ذلك بكثرة القراءة والتأني والتدبر لآياتها. فمثلا مقصود سورة الإخلاص بيان التوحيد العلمي، وسورة الكافرون مقصودها بيان التوحيد العملي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وسورة النحل تسمى سورة النعم لكثرة النعم التي ذكرها الله في هذه السورة. وسورة الأنبياء تسمى سورة الذكر للأنبياء الذين هم قدوة البشر. وسورة مريم سورة الرحمة، مقصودها بيان الرحمة، فهي أكثر سورة في القرآن وردت فيها أو ورد فيها ذكر الرحمة، فقد ذكرت فيها الرحمة 16 مرة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فهي سورة رحمة تبين رحمة الله بأوليائه. ومما يعين على فهم مقصد السورة تحليل مواضيع السورة ومعرفة الرابط بينها واستخلاص المقصد الذي تقرره مجموع آيات السورة. وكذا سورة صاد، قال ابن القيم هي سورة الخصومات، سورة صاد كلها خصومات، فإذا تكررت الكلمة في سورة فهي إشارة إلى أنها مقصودة. وسورة القيامة تكرر فيها ذكر الإنسان، هؤلاء الذين تدبروا بيّنوا ماذا في السور من المقاصد والمواضيع. نعيد قراءة سورة صاد ونرى فيها ما كان من الخصومات، هل كان نبأ الخصم التسور والمحراب، ذكر الله عز وجل فيها عددا من الخصومات. وسورة القيامة تكرر فيها ذكر الإنسان 6 مرات، مع أنها يعني صفحتين إلا تقريبا أو صفحة أو وجه ونصف، فهي تتكلم عن الإنسان حيث هو إنسان. وسورة المؤمنون تتحدث عن أسباب الفلاح والخسران، فأولها قد أفلح المؤمنون، وفي آخرها إنه لا يفلح الكافرون. فمعرفة أول السورة وآخرها مما يعين على فهم المقصد، ويعرف بالتدبر وكثرة القراءة. فسورة الواقعة قسمت الخلق إلى 3 أقسام في أولها، وفي آخرها بينت مصير أهل هذه الأقسام 3. وفي سورة الإسراء تسبيح الله في أولها وحمده في آخرها، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وهذه السورة تحدثت بالتفصيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته، فلنتدبرها حين القراءة. سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى ثم بين في سورة المستمع. الثالثة من القواعد فهم معنى الكلمة ودلالتها اللغوية، فهم المتدبر هو القرآن، فهم معنى الكلمة التي وردت في القرآن ودلالتها اللغوية، فالقرآن نزل بلغة العرب. ومما يعين على حسن الفهم والتدبر معرفة معاني كلمات القرآن الغريبة والمشكلة، وهي في القرآن قليلة، وفهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم ذلك إلا بمعرفة اللغة ودلالات الألفاظ. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثلا قوله عز وجل سرابيلهم من قطران في صفة أهل النار، نص الله على القطران دون غيره. لماذا؟ لأربعة أسباب. أولا القطران لونه أسود ونتن الرائحة وسريع الاشتعال وشديد الحرارة، يحرق الجلد لو لم يحترق، فكيف إذا احترق وطليت به جلود أهل النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهذا قطران الدنيا، فكيف بقطران الآخرة؟ الرابعة من المسائل المتعلقة في قواعد تدبر القرآن فهم السياق الذي وردت فيه الآية والكلمة التي وردت في الآية، وهذا مما يعني على تدبر فهم القرآن. والسياق هو الغرض الذي ورد الكلام لأجله، والسياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غيره. وفي الختام ليكون تدبرنا للقرآن نافعا ومفيدا ومؤثرا وصوابا، فلا بد من مراعاة الأمور الآتية: أولا، الرجوع إلى فهم السلف لآيات القرآن الكريم وتفسيرها، وعدم الخوض في القرآن في القول في أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله كحقائق صفات الله فنحن نفهم معانيها والله وحده يعلم حقائقها، وكذا نحن نؤمن بالروح ولكن لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. ثانيا، أن التدبر الذي يخالف نصا شرعيا قطعي الدلالة فهو تدبر مردود، كمسألة الخيط الأبيض، فتدبر عدي بن حاتم لذلك أنه فهم الخيط الأبيض من الأسود الخيط المعروف، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بزوغ الفجر، وكلوا واشربوا ولا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثالثا، أن التدبر إذا خالف السياق يرد ولا يرتد به كما في آية ذق إنك أنت العزيز الكريم. رابعا، أن التدبر إذا خالف أقوال السلف فلا عبرة به، ويؤدي إذا خالف أقوال السلف أو أدى إلى إبطالها فلا عبرة به. خامسا والأخير، أن التدبر الذي يترتب عليه إحداث قول جديد خارج عن معنى أقوال السلف فهو تدبر مردود أيضا، فهذه أمور تتناسب مع تدبر القرآن، ولذلك نحذر من ذلك: ولا تقف ما ليس لك به علم من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبهذا يكون قد انتهى درس هذا اليوم. نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من هذا المجلس المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعلنا من أول من يصدق أخباره ويطبق أحكامه ويعلم قواعده ومقاصده للعمل به وإبلاغه للناس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.